والآن مع الشريط الحادي عشر من هذه المجموعة، وهو 23 من بدء الشرح.
قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا يدل على الذي يوزن العمل. طيب، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من الشرطية، وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون، وأتت الجملة الشرطية أو الجزائية أو جملة الجواب أتت جملة اسمية بصفة الحصر، فأولئك هم المفلحون. نتأمل هذه الجملة بعض الشيء. أولا، أنها جاءت جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثانيا، جاءت باسم الإشارة الدال على البعد أولئك، ولم يقل فهم المفلحون، قال أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم، إلى علو مرتبتهم. ثالثا، جاءت بصيغة الحق في قوله هم، لأنهم ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد وإيش والفصل بين المبتدأ والصفة، بين الخبر والصفة. المفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فاجتمع له أمران: السلامة مما يكره، وحصول ما يحب. وهكذا كلما جاء مفلح في القرآن فهذا معناه، أنه في القرآن أو في السنة، أنه الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه إشكال من جهة العربية، فإن موازينه الضمير مفرد، وأولئك هم المفلحون الضمير جمع، فكيف ذلك أو ما وجه ذلك؟ وجهه أن من الشرطية صالحة للإفراد والجمع، فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا. وهكذا كلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها على بالإفراد أو بالجمع، بالإفراد إن رأيت اللفظ، وبالجمع إن رأيت المعنى، وهي كثير في القرآن. قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى الآن الضمائر بالإفراد، خالدين فيها إيش؟ جمع. قد أحسن الله له رزقا، هذا إفراد. فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. نعم. قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هؤلاء خسروا أنفسهم، والإشارة هنا للبعد لانحطاط مرتبته لا لعلو مرتبته، فالبعيد قد يكون لارتفاع مرتبته وقد يكون لانحطاط مرتبته. قال: خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. والله صحيح، هذا هو اللي خسر نفسه، وخسر أيضا أهله، وخسر ماله. الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بينما المؤمن العامل الصالحات قد ربح ربح نفسه وأهله وماله وانتفع بذلك. هؤلاء خسروا أنفسهم لأنهم استفادوا من دنياهم ولا لا؟ يعني الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا إيش؟ الضرر والعياذ بالله. خسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلق لينتفع الخلق به فإنه لا ينفعهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. حتى الكافر لو بنى الجسور والسدود ويسر الطرق وعمل في المنافع العامة الشيء الكثير فإن ذلك لا ينفعه. غاية ما هنالك إن جوزي عليه يجازى عليه في الدنيا فقط، وإلا فلا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من نصيب. خسروا أنفسهم في أهلهم كيف؟ نعم، لأنهم في النار. إن كان أهلهم في الجنة فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وإن كانوا أهلهم في النار فإن كل واحد في النار لا يأنس بأهله، بل إنه والعياذ بالله مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. فخسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم، ولهذا قال عز وجل فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال المؤلف وتنشر الدواوين، وهي صحائف طيب فيها أسئلة على هذا الفقرة الموازين. يمكن أن نقول هكذا، لكن بس إنها ما هي ظاهرة في كل أحد. لو قد يكون هذا صاحب البطاقة لأجل أنه يبين له عمله في الصحف يتبين، وابن مسعود رضي الله عنه يمكن نقول أيضا من شابهه في كونه قوي الإيمان يوزن هو أيضا. أيه ها؟ هذه عامة، فنقول يمكن بعض هؤلاء يخطي هذه الخطيئة، يعني لا مانع أن يكون عام يستثنى منه بعض الشيء. نعم.
هل يعني نقول أنه كان يصلي ولكن الصلاة لا لم يؤثر عليه إنما فقط الهدوء وفيه
لا؟ هذا الرجل يحتمل الله أعلم، أما أنه رجل كافر وفي آخر حياته شهد أن لا إله إلا الله. نعم، أو أن قوة الإخلاص في قلبه يعني صارت أثقل من هذه الأمانة السيئة. الله أعلم، يحتمل، لكن ظاهر الحديث ما عنده حسنة إلا هذه إلا لا لا. كيف؟ أين؟ أهل حكيم ضل. إن كان أهله كفارا فهم الذين خسروا ولا يتأثر بذلك. إن كان أهله فساقا فهم يدخلون الجنة، نهاية الأمر يدخلون الجنة. نعم لم يهم انهم اذا الاخره.
نعم. سواء السماوات
الله ولا انها نفس الكلمه مثل غيرها من الاعمال، يعني ان هذا العمل يزن في السماوات والارض. ثم انتقل المؤلف الى مشهد اخر وهو صحائف الاعمال، فقال وتنشر اي تفرق الدواوين جمع ديوان، والديوان هو السجل الذي تكتب فيه الأعمال، ومنه دواوين بيت المال وما أشبه ذلك. فتنشر الدواوين وقال: وهي صحائف الأعمال. من الذي كتبها؟ كتبها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه، فإذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الكتاب وقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، الإنسان يقول خذ الدفتر وأنت حاسب نفسك، لا شك إن هذا هو الإنصاف، يعني ليس هو الذي يحاسب، أنت حاسب نفسك بما كتب عليك. ولا يمكن لأي إنسان أن ينكر، وإذا أنكر الكفار وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وكذلك جنودهم تنطق وتشهد. قالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنسان أمام هذا المكتوب لا يمكن أن ينكر، وإذا أنكر فإن أعضاءه وجلده تشهد عليه. نعم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تنشر هذه الدواوين وهي صحائف الأعمال، والكتابة فيها إما حسنات وإما سيئات، إما حسنات وإما سيئات. فما الذي يكتب من الحسنات؟ يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان، ما عمله كتب، وما هم به وما نواه. نعم، كله يكتب. فأما ما عمله فظاهر أنه يكتب، وأما ما نواه فإنه يكتب، لكن يكتب له أجر النية كاملة فقط، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الله، فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، حسب نيته لا عمله. ويدل على أنه ليس سواء في الأجر من حيث العمل أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور سبقوني، فقال لهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون جبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل: إنكم بنيتكم أدركتم عمله. ولأن هذا هو العدل، فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل ونفع الناس، لكنه بنيته يكون مثله بالنية. الثالث: إذا هم بالشيء وساء بأسبابه ولكنه لم يدرك، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى لطلبة العلم، إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينشر دين الله في الأرض، ثم لم يقدر له ذلك بأن مات مثلا وهو في عمله وطلبه، فإنه يكتب له الأجر، أجر ما نواه وسعى له، لأن هذا الرجل سعى وفعل السبب، لكن الله عز وجل بحكمته لم يبلغه مقصوده. فالذي حال بينه وبين مقصوده هو الله عز وجل في أمر لا اختيار للإنسان فيه، يكمل له الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل، من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب، فإنه يكتب له أجره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل هذا يكتب للإنسان، العمل الذي نفذه والذي سعى به ولم يدرك، والذي نواه ولكن لم يسعى به لأنه ما عنده آلة يسعى بها حتى يقال إنه إن أجره يكمل له. وبالنسبة للسيئات، السيئات نفس الشيء، يكتب على الإنسان ما عمله، ويكتب عليه أيضا، يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولم يدرك، ويكتب عليه ما نواه. الأول واضح، رجل هم بالسرقة فسرق، هم بالزنا فزنى، هم بشرب الخمر فشرب الخمر، فيكتب عليه هذا الشيء. الثاني الذي سعى فيه لكن لم يدرك، يكتب عليه كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا معه سنجر أو السكين، يريد أن يقتل لكن عجز. ومثله من هم أن يشرب الخمر، صلح الخمر، ولكن حصل له مانع، كان حضره ناس ما يستطيع أن يشرب الخمر عندهم، فهذا يكتب له أو يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. الثاني الذي نواه، فهذا يكتب له لكن بالنية. ومن الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه، فقال رجل فقير: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، يعني بالنية. قلنا الثالث، الثالث هذا نية، نعم صحيح، هذا ثلاث: فعل وأراد وسعى في السبب في العمل لكنه لم يتم، ونوى. طيب، لو أنه هم بالسيئة ولكن تركها، فهل يؤجر؟ نقول: هذا على ثلاث أقسام: إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها، إذا سعى فيها، وإن تركها لله كان مأجورا، تركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها لا لله ولا عزا فهذا لا إثم عليه ولا أثم، لأنه ما تركها لله ولا تركها عزا. المهم أن هذه الأشياء تكتب، والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من كرمه عز وجل، ومن كون رحمته سبقت غضبه. وإلا لو أن الإنسان عمل بالعدل لكان الحسنة بإيش؟ بحسنة، كما أن السيئة بسيئة، أو لكانت السيئة بعشر سيئات كما أن الحسنة بعشر حسنات. ولكن الله عز وجل يتفضل على عباده فيعامل المسيء بالعدل ويعامل المحسن بالفضل. طيب، قال وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه، يعني آخذ كتابه بيمينه، هذا من باب التفصيل، ولهذا جاز الابتداء به وهو نكرة. يعني الناس ينقسمون، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام، ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها، والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. طيب، وقد ذكر الله تعالى في سورة الحاقة من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله، وذكر في سورة الانشقاق من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره والمؤلف أتى بالآيتين جميعا فقال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وأو هنا للتنويع وليست للشك، فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. ولكن الظاهر أن هذا الخلاف خلاف الصفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله، فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف، وهذا مناسب جدا للعمل، فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال، كونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله، بل لما ولى ظهره كتاب الله في الدنيا صار من العدل أن يولي ظهره كتابه كتاب أعماله يوم القيامة. فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف هكذا والعياذ بالله، ويأخذها بشماله وراءه. وعليه فالاختلاف ليس اختلاف أعيان ولكن اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه بشماله يكون من وراء الظهر. طيب، يقول كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. كل إنسان ألزمناه طائره أي عمله، فالطائر بمعنى العمل لأنه يطير من الإنسان ويتميز به، ولأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاعل به. نعم، ولأن الإنسان أيضا يطير به فيعلو أو يطير به فينزل، فالعمل هو الطائر هو العمل. وقول ونخرج له يوم القيامة في كتاب، نعم لقبل ألزمه طائره في عنقه، وأقوى ما يكون صلة بالإنسان ما يربط في العنق، لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان. إذ لا يمكن أن ينفصل إلا إذا قطع العنق، وإذا قطع العنق نعم، لكن في اليد، في اليد يمكن أن تقطع اليد وما فيها ويبقى الإنسان. فإذا أردنا أن نتمكن من الإنسان جعلنا الشيء في عنقه، فهذا يلزم عمله في عنقه. وإذا كان يوم القيامة قال نخرج له كتابا يلقاه منصورا، أي مفتوحا لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه، بل هو منشور، ويقال له اقرأ كتابك أنت بنفسك وانظر ما كتب عليك فيه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. فالإنسان العاقل إذا سمع هذه الآية فلا بد أن ينظر ماذا كتب في هذا في عمله، ماذا كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا. ولكن نحن الحمد لله أمامنا ما دمنا أحيان، أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات، وهو التوبة. فالإنسان ما دام في زمن الإمهال يمكنه أن يتوب، وإذا تاب إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليه. وحتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه. فما دام الأمر في أيدينا الآن فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح، وإذا كتب فيه العمل السيء علينا أن نحرص غاية الحرص على نحو هذا المكتوب بالتوبة. يقول عز وجل يقول ويحاسب الله الخلائق. نحن نقف على هذا. نعم نعم، إضافة العموم كل إنسان أنزلناه ضائره في عنق. إيه بيجينا شرق عند قوله ويحاسب الله الخلائق، الكتب توزع حتى أن على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا هذا شيء آخر. نعم نعم إيه نعم إيه نعم، بل أكثر من ذلك أنه يبدل الوصيات الحسنات، والتبديل معناه رفع الأول في الكلية. نعم ما؟ الظاهر أن المؤمنين كلهم يأخذون كتبهم بعينهم حتى العصاة. إيه نعم.
على أنه سعى فإنه يؤتى كمن علم.
نعم.
ظاهر الآية كان يقول فقد وقع أجره على الله، يعني أنه سيجازيه من عنده. يعني
بأجر
ليس
كمثل هذا، لا، أجره الذي أراده، أجره الذي أراده. هو خرج من بيته مهاجر الله وشريد يريد الله عز وجل، هو أجره على الله. ها؟ أيه. نعم نعم، إيه لأنه في الحديث الذي كتبه حسن كاملة قال فإنه إنما تركها من جراء، حلل في الحديث من جراء يعني من أجل، لكن هذا ترك قصد أخي لأنه عجل. نعم بينما فرق اشتغلنا في هذا، هل الأطفال يعطون كتابهم أو نقول هؤلاء ما إذا كن كذب له كذب ألي هذا حد؟ قال نعم ولك أجل. نعم الظاهر أنه يسمى لا عام أنه يقال يعطى كتابه بيمينه مكتوب في الحسنات لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر لا فيهم فيه ناس يعملون مثلا إذا صار له 10 سنوات طيب إذا كان طفلا وحج به أبوه يكتب له طيب وشو فيه إلى كتاب طيب يكتب على أي شيء على كتاب نعم لا ما يؤاخذ يكتب له ولا يكتب عليه يكتب له ولا يكتب عليه هذا يعود له الأجر ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الصيد نعم
الكتاب هو صحيح الأعمال
نعم لا هو صحيح الأعمال ولهذا قال المؤلف استدل بآية الإسراء نخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك لما عليك حسيب هو هي أقماش مكتوب مثلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا الله أعلم هل يكون في يوم كذا أو يكتب قصة الأعمال فقط الله نعم
في أعمال الكفار من صلة رحمه وقربة
نعم
النفقات وغيرها إذا أسلم هل تكتب له؟
إيه تكتب كل أعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له إذا أسلم نعم نعم
هذه العبارة قلنا الظل الذي خلقه يخلق بمصر
نعم
ما ينقلينها من بعد مصر
على الله لأن الرب عز وجل ما له ظل الرب نور ما له ظل وش معنى أنه يظله منه الله عز وجل أعظم من الشمس وأعظم من كل شيء
طيب على تحت رواية تحت ظل عرشه
مثل ما قلنا الأخ إن على تقدير أن مهض المراد إما أن يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل فهو بعيد لأن يعني العرش الرحمن يعني أكبر من الأرض أضعاف مراد فيقال العرش هذا عرش آخر مثل الظل لأن العريش يطلق على الظل
والضمير
يعني عرش يعني الذي خلق نعم ما عمل معه ما يصير الكتاب إيه مثل لو ما في بطن أمه مثلا أو من حين استهل معه هذا ما بيكتب الكتاب إيه نعم نعم نبي نحدد يا جماعة ما إحنا إيه إلى الساعة 10 الآن باقي 3 دقائق نعم أولاد المشتكين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين ما نزم بشيء فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم مكلفون يوم القيامة يمتحنون أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء نعم
فقال
لا بعضهم يسلم بعضهم يسلم وقالوا لا أعمال هل هو مثل لأنه إذا أراد أن يجازيه جازاه في الدنيا في الدنيا فقط لكن الذي يحصنه عدوان على المسلمين مو مثل ما يحصن عدوان يعني ذات عاقب على عدوان نعم في هنا أناس قبل ها؟ نعم إيه لكن الرسول قال فأبواه يهودانه أو يمسكرانه أو يمسكرانه ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه الآن لو ما تقص أبوه وأمه كافرة ما نتكن عندنا ولا نصلي عليه فهمت؟ يعني في الدنيا حكم أبوي في الآخرة نقول الله أنه يكون عليه نعم إيش؟ نعم
نعم
إيه هذا نفس الشيء إذا نوى العمرة التي عليه وعليه عاجز عنها لا أجل أجل عمرة لا هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء اي نعم تعد الحج مثل ما قال لا اله الا الله عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل
يعني الذي
نعم الذي لا الذي ادى العمره كالذي حج اي نعم يعني يكتب له اجر الحج لكن في الحج ظاهر الحديث ايضا حتى في الاعمال اللي مهمه موجوده في العمره مثلا الرمي والمبيت ظاهر الحديث انه يحصل له هذا الشيء يعني بمعنى اننا لا نقول انه يعطى من اجل الحج ما يقابل افعال العمره كالطواف والسعي والحلق والتقصير والاحرام فالظاهر الحديث انه يعطى حتى الاعمال اللي هي موجوده في العمره يعطى اياها فضل الله واسع
بعمرة رمضان
نعم
بدل عن
الحج نعم لا هي تعديلها في الأجر لكن ما تجزي عنها يعني معناها إذا ذهب وفعل الحج أفضل يقول هذا في الأجر لكن في الأفعال إذا بشرها الإنسان يعني الإنسان يؤجر حتى على تكلف العمل ولكن نقول للناس لا تحجونها اعتمروا في رمضان لا انا اخلي الفريضه معروف بادي الفريضه لكن الان واحد قال هل انتم تنصحونني الان ان اؤدي العمره كل سنه ولا احج ما نقول هذا لكن الرسول اراد ان يبين هذه العمره تعدل الحجه وليست تجزي عنها في وان عدلتها بالاجر لكن التعب والعناء والمشقه في العمل المباشر ما تحصل بالعمره نعم ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال هكذا هو لم يرد ان يثبط الناس عن الحج وانما اراد ان يشجع الناس على العمره في رمضان فلو كان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان المعادله التامه بمعنى انها تسقط افعال الحج وان الانسان لا يحج هذا بعيد ما اراد الرسول هكذا نعم هذا الحديث إذا صح فنقول إن جلوسه في مكان هنا يذكر الله الذكر له شأن عظيم فضل عظيم يمكن أن يعادل العمرة التامة ولكنه لا يجزي عنه قد يعادل الشيء ولكن لا يجزي عنه فنقول افعل هذا وافعل هذا فالمقصود الحث على هذا الفعل مثل قل والله أحد تعدد في القرآن لكن لو قرأ الإنسان في الفريضة ثلاث مرات في الصلاة قصة ما تجزي عن الفاتحة نعم هو الظاهر الله نسول نعم انت الوقت نعم اين المعنى انه اذا عاش بين ابوين كافرين نصرانيين او يهوديين او مسلمين تربى في أحضانهما فصار كافرا. إذا مات صغيرا فنقول بالنسبة للآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين، وبالنسبة للدنيا تجرى عليها أحكام أبوي. إذا هذا يولد على الفطرة بالنسبة له هو، يعني هو لو فرض هذا الطفل عاش بدون أحد لكان فطرته تهديه إلى الله عز وجل. أين انتهى. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من مشاهد يوم القيامة عدة أشياء. الأول كيف يقوم الناس لله عز وجل من قبوره، فهد قال ثم قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. يحاسب الله الخلائق، هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. حساب الله الخلائق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال وأما من أوتي كتابه شماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراضه نعم. فالحساب ثابت في القرآن، أما السنة فكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق بعدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق. وأما الإجماع فإنه متفق عليه بين الأمة أن الله تعالى يحاسب الخلائق وصفته كما كان إن شاء الله. أما العقل فواضح لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا، أليس كذلك؟ كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا. والعقل والحكمة يقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. نعم، هذه العقل والحكمة على أن من نقش الحساب هلك وعذب، لكن المؤمن يحاسب حسابا يأتي صفته إن شاء الله بدون مناقشة. طيب، فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على وجود المحاسبة. وقول المؤلف الخلائق جمع خليقة، جمع خليقة يشمل كل من خلق، إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يتقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد روى الإمام أحمد بسند جيد أن مع كل واحد 70,000، فتضرب 70,000 في كم؟ 70,000 ويزاد 70,000. هذا هؤلاء كلهم يدخلون بلا حساب ولا عذاب ولا يحاسبون. وقول الخلائق هل يشمل الجن؟ نعم يشمل الجن، لأن الجن مكلفون، ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ومؤمنهم أيضا يدخل الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب، هل يشمل البهائم المحاسبة؟ القضاء يشمل البهائم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الله تعالى يقضي للشاة الجلحة من الشاة القرن، وهذا قضى. لكنهم لا يحاسبون أحداث تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب، غير مكلف. طيب، يقول يحاسب الله السلائق، ثم ذكر وصف. إذا يستخدم الحساب من؟ ها؟ 70,000 ومع كل واحد 70,000، وفضل الله واسع. نعم، السؤال عليه. طيب، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا صفة حساب المؤمن. يحسبه الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد، ويقرره بذنوبه، يعني فيقرره، يعني يقول له عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا حتى يقر ويعتذر، ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ينتهي الأمر. نعم، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه كنفة أي سترة، بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأن هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان وحدك فإن ذلك ستر منه عليه. يقول كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، ذلك المشار إليه الحساب، يعني كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. أما الكافر يقول المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم. قرأها القارئ لا حسنات لهم، مع أن حسنات جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم ينصب بالكسر، لكن يستثنى هذا الموضع من جمع مؤنث سالم، وهو إذا دخلت عليه لام ناتية للجر، فإنه يجوز بناؤه على الفتح وبناؤه على الكسر، كما قال الشاعر: لا سابغات أو لا سابغات، لا سابغات ولا جأواء باسلة، فقل منون بدت في فاء أجال. لا سابغات، فيجوز بناء على الفتح بناء على الكسر. نعم، لا سابغات أو لا سابغات ولا جأواء باسلة، فقل المنون بدت في فاء أجال. طيب، يقول فإنه لا حسنات لهم، وإذا كان ليس لهم حسنات ما حسنات، ولكن ماذا يصنع بهم؟ قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. منها عندكم مخزون؟ طيب، تعد أعمالهم وتحصى، ثم يقال هذه أعمال كما جاء في كتاب السنة، ثم يقررون بها وينادى على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. عكس المؤمن، هؤلاء أمام الناس يقررون بذنوبهم وتعد وتحصى، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين. الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمن إذا علم بهذا الفرق لا شك أنه يرغب في الإيمان ويقوى وينفع، بخلاف الكافر والعياذ بالله لا يؤمن بهذا الشيء. نعم. ثم قال المؤلف: وفي عرصات من القيامة. عرصات جمع عرص، وهي المكان المتسع، ويوم القيامة لا شك أن المكان متسع لأن الأرض تمد مد الأبيض، وليس فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء ولا أحجار، فمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الأبين يعني مد الجلد. في عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام على الحوض من عدة أمور. أولا، هل هذا الحوض موجود الآن أو لا؟ نقول هو موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم إلى أصحابه وقال: إني لأرى إلى حوضي، أو قال حوضي الآن، فهو موجود. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منبري على حوض، منبره الذي نفذه على حوضه. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان، لكن لا نشاهد لأنه غيبي، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض. ثانيا، هذا الحوض فيه ماء، فمن أين هذا الماء؟ هل ينبع من الأرض؟ لا، ولكنه يصب من ميزابين، من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. ثالثا، يقول الحوض المورود في عرفات القيامة. في عرفات القيامة يعني زمن، هل هو قبل العبور على الصراط أو بعد العبور على الصراط؟ نقول هو قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرفات القيامة قبل عبور الصراط. أيضا يقول المؤلف البحث الخامس أو الرابع: من الذي يرد هذا الحوض؟ المؤلف يقول: المورود. فمن الذي يرده؟ والجواب: من الذي يرده هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، فمن ورد شريعته في الدنيا ورد حوضه في الآخرة، ومن استنكر واستكبر فإنه يطرد منه والعياذ بالله. وإن كان ينتسب إلى الأمة، حتى لو فرض أنه رجل منافق ينتسب إلى الأمة فإنه يطرد منه، لكن المؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام المتبع لشريعته هو الذي يرده. البحث الخامس في كيفية ماء. يقول المؤلف رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن. هذا وصف، هذا في اللون، في الطعم، وأحلى من العسل، في الرائحة أطيب من المسك، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالماء إذن أحسن ناس، أبيض ناصر أشد من اللبن، وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. طيب آنيته البحث الثالث، آنيته يقول عدد نجوم السماء، هكذا جاء في الحديث. نقول يا محمد أنا محمد نعم وننفر لا ننفر نعم احرص احرص ترى الوقت يروح عليك. طيب في بعض هذا الحديث آنيته كنجوم السماء، وهذا اللفظ أشمل لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف في النور واللمعات، فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، وهذا أبلغ من قول من لفظ عدد نجوم السماء. طيب آثار هذا الحوض أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ما يظمأ حتى على الصراط وبعد ذلك ما يظمأ أبدا، وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا، كذلك الذي يشرب من حوض الآخرة لا يظمأ أبدا. أما مساحة هذا الحوض فيقول طوله شهر وعرضه شهر، إذا يكون مدورا ولا مربعا؟ مدور يا أخوان مدور، لأن المربع زواياه تطول على مسطحه ولا لا؟ وهو طول الشهر أي اتجاه طوله شهر وعرضه شهر. بقي علينا أن نقول إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا كيف يعني يتمكن جميع الناس أن يشربوا منه، يعني ما ينفد ويخلص؟ الجواب ذكرنا قبل قليل أنه يصب عليه يصب فيه نزابان من الكوثر، إذا لا ينفد أبدا. في بحث جديد، هل الأنبياء الآخرين أحواض؟ الجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي وإن كان فيه المقال أن لكل نبي حوضا، لكن هذا يؤيده المعنى وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله فما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون في الأنبياء السابقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم. عندكم عليه ولا يمر الناس على قدر أعمالهم؟ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مسجا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم الى اخره. الصراط فعال بمعنى مفعول، فهو صراط بمعنى مفعول، والصرط هو المرور بسرعه، ومنه الزرق، زرق اللقمة يعني ابتلعها بسرعة. قال العلماء: والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا مستقيما معتدلا، ثم صراط. فأما الطريق الضيق فليس بصراط، والطريق المعوج ليس بصراط، والطريق اللي فيه طلوع ونزول ليس بصراط. لماذا؟ لأن مادة، لأن هذه المادة ما تتناسب مع الطرق الضيقة والمسوية، لأنها مأخوذة من القرب وهو المرور، المرور بسرعة. هذا الصراط المنصوب على جهنم هل ينطبق عليه هذا الوصف، أي أنه طريق واسع مستقيم ليس فيه عوج ولا أمس، أم ماذا؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إنه هكذا وأنه طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم، بدليل أن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ودليل آخر أن رسول أخبر بأنه دحر ومذلة، والدحر والمذلة ما يكون إلا في طريق واسع، لأن الدحر والمذلة الدحر الزلق كالطريق الذي يأتيه السيل والماء فيزلق الناس فيه. قال وهذا لا يكون إلا في أمر، إلا في طريق المستقى، أما الضيق فلا يكون صراط. وقال بعض العلماء بل هو صراط دقيق جدا كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وبناء على هذا الرأي الأخير يرد علينا إشكال، وهو كيف يمكن العبور على طريق مثل هذا؟ الجواب أن أمور الآخرة لا تقاسم أمور الدنيا، والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد، الله أعلم. المهم أنه إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله والتسليم له. وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم في أحد القولين، لأن كلا القولين له وجه قوي. وقول منصوب على نفس جهنم، نفس جهنم يعني نفس جهنم، على نفس النار جسر موجود عليها ثم يمر الناس عليه. والمراد بالناس هنا المؤمنون، المراد بالناس المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم من النار، ولا حاجة أن يأخذوا مع هذا الطريق، إنما يأخذ مع هذا الطريق من يكون من أهل الجنة، فيمر الناس عليه على قدر أعماله، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر. أي من أسرع؟ لمح البصر أسرع، أسرع من البر. ومنهم من يمر كالريح الهواء، والهواء سريع سريع، لا سيما قبل أن نعرف، قبل أن يعرف الناس السيارات. نعم، والهواء المعروف أنه يصل إلى كم، يصل أحيانا إلى 140 ميل في الساعة، أحيانا يكون عواصف في بعض البلاد تبلغ إلى هذا الحد 140 ميل. كم تبلغ من الفرصة من الكيلو؟ لا لا أكثر، أكثر، لأن الميل أظن كيلو من الفرصة أو الربع. طيب إذا تبلغ مسافة عظيمة، لكنها مع ذلك دون الطائرة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بما يعرف الناس في ذلك الوقت. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس الجواد الجيد السابق في الشتي، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي دون انصرف الجواد الشتي، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشي. يعدو يعني يسرع، ومنهم من يمشي إلى آخر. طيب هل هذا باختيار الإنسان أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، لأن لو كان باختياره حسن كل واحد يحب أن يقول بسرعة، لكنه بغير اختياره وعلى حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا، لأن الصراط الواقع هنا هو الصراط في هذه الدنيا. هنا الصراط معنوي وهنا الصراط حسي، فمن كان في هذه الدنيا بالنسبة لصراط الله عز وجل قادرا له بدون تردد مؤمنا بأخباره متبعا لأحسانه فإنه في الآخرة يمر بسرعة. يقول ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، لأن الجسر عليه سلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يخطف ويلقى في جهنم ولكن لا يخلد فيه، بل هو من العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. وقول المؤلف في جهنم يدل على أن النار التي يلقى فيها الكفار هي النار التي يلقى فيها الكفار، لأن جهنم اسم واحد، ولكنها لا تكون في العذاب كعذاب الكفار، بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليه، كما كانت النار في الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن الظاهر خلاف ذلك، وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست بحرارتها بالنسبة للكافرين. ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار، أعضاء السجود لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. يقول فإن جسر عليه السلام تخف الناس بأمال، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لأنه نجل خلف النار وراء ظهره، وليس في الآخرة إلا نار أو جنة، فمن عبر الصراط دخل الجنة ونجا. يقول فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. القنطرة هي الجسر، لكنها جسر صغير، واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف جسر لبعض جهنم أو هي جسر مستقل. والصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يعنينا شأنه هل هي طرف جسر لبعض جهنم أو هي جسر مستقل، الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليه فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرفات القيامة، لأن هذا قصاص أخف، قصاص من أجل أن يذهب الغل والحق والبغضة التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنكية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. قل لا، يعني لو أن أحد من الناس ظلمك في مالك وبعد الدعوة رد عليك مالك، سلم هو من الإثم، ولكن هل يبقى لهذا الظلم آثار في النفس؟ نعم، غالبا يبقى. وكذلك لو اعتدى عليك بضرب واقتصصت منه ثم سلم من الاسم لكن يبقى في نفس الشيء. فهذه القنطرة التي بين جلده والنار يفصل لبعضهم البعض من أجل تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل. كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذا هذبوا من ناحية قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم في الدخول فهل يجدون الباب مفتوحا؟ لا، لا يجدونه مفتوحا، يجدونه مغلقا، ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة. ولهذا يقول: وأول من يستفتح، لا، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هو الذي يشفع إلى الله عز وجل في أن يفتح باب الجنة فيفتح. وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصة القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم، والثانية لنيل الأفراح والسرور، فيكون شافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وفي جلب ما ينفعهم. هذا وهذا. قال المؤلف: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منه. أول من يدخل الجنة هذه الأمة ولله الحمد، مع أنها هي آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقول السابقون يوم القيامة يشمل كل مواقف القيامة. فمثلا أول ما يدخل أعماله، نعم، هذه الأمة. أول من يدخل الصراط هذه الأمة. جميع مقامات القيامة هذه الأمة هي السابقة ولله الحمد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. في دخول الجنة أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أبواب الجنة ما ذكر المؤلف لكنها معروفة في القرآن. كم؟ ثمانية. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن توضأ وتشهد، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال، لأن كل باب له عمال. فمثلا أهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. كل يعني كل باب له عمل. فمثلا يقال: يا أهل الصلاة هلم، يا أهل الزكاة هلم، يا أهل الصيام هلم، ادخلوا من هنا. نعم، هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ نعم، ربما يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال جليلة صالحة فيدعى من جميع الأبواب. فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لازم أن يدعى من كل الأبواب، لأن يعني كل مسلم يصلي ويزكي ويقوم ويحج ويجاهد، نعم، فيلزم أن يدعى من كله. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأبواب لمن كان أكثر في هذا العمل يدعى منه. مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة من أين يدعى؟ من باب الصلاة، كثير الجهاد من باب الجهاد. وليس كل إنسان تحت له الكثرة في كل عمل صالح، لأنك تجد نفسك أن تجد نفسك في بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض، لكن قد يمن الله على بعض الناس ويكون نشيطا قويا في جميع الأعمال. ولهذا قال أبو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني يكون هدى من باب واحد سهل، فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. نعم يدعى من جميع الأبواب، يعني يكون نشيطا في كل عمل. أفهمتم الآن؟ ليس المعنى مثلا أن من قام بالصيام والزكاة والصلاة يدعى من الأبواب كلها هذه، لا، لأن قد يكون نشيطا في الصلاة فيدعى من باب الصلاة فقط. فإذا كان نشيطا في جميع الأعمال الصالحة فإنه ينادى من جميع الأبواب. نعم. قال المؤلف وله في القيامة لا تشفع، نقص على هذا الحكم. هندس قال وله في القيامة ثلاث شفاعات. نعم. له الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. في القيامة ثلاث شفاعات، والشفاعات جمع شفاعة، والشفاعة في اللغة العربية جعل الشيء شفعا. فالواحد إذا ضمنت إليه آخر صار شفعا، والثلاثة إذا ضمنت إليها واحدا صار شفعا، وهلم جرا. فجعل الفرج شفعا هذه الشفاعة، ولكنها في الصلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. هذه الشفاعة أن تتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضر. وملاقاتها للاستحقاق ظاهرة، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون بأصنام، هذه شفاعة باطلة لا تنفع. فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويتخذونهم شفعاء، لكن هذه الشفاعة لا تنفع، شفاعة باطلة ولا تنفع. الشفاعة الصحيحة لها شروط ثلاثة. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، والشرط الثالث إذنه في الشفاعة. والإذن لا تكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. دليل ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية مع سورة الثلاثة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون أشمل، يعني يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ففي الآيتين الأخيرتين إثبات الرضا عن الشافع والمشفوع له كل من على حدة. وفي سورة النجم ذكر الشرور الثلاثة. طيب، فلا بد من الإذن، ولا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، ولا يمكن أن يقع الإذن إلا بعد الرضا كما سمعت في الآية الكريمة. للنبي صلى الله عليه وسلم في القيام ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منه. الشفاعة الأولى يقول: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. يشفع حتى هذه تعليمية وليست غائبة، لأن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نذر الله عز وجل القضاء بين عباده وقضى بينه. فهذه أعني حتى ليش؟ للتعليم. نظيرها قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل وليس للغاية، قل لا، يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا عنه إذا احتاجوا إلى النفقة ولم يجدوا إنفاقا، انفضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، حتى يقضى بينهم، يقول: بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، وذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون أحدا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف؟ فيوقع الله في قلوبهم الذهاب إلى آدم لأنه أبو البشر، فيذهبون إلى آدم ويشفون إليه الحال ويطلبون إليه أن يشفع لهم إلى الله، ولكنه يذكر خطيئة وهي أكله من الشجرة بعد أن نهي عنه فيعتذر. هل أكله من الشجرة عذر في ترك الشفاعة؟ الجواب دقيق. الجواب: الشافع لا يتقدم إلى المشفوع إليه وقد عفاه، لأنه يخجل بلا شك. أرأيتم الآن لو أن أحدا أساء إليه إساء وجاه إنسان قال بك جزاك الله خير ادفع لي إلى فلان، نعم عندنا ثلاثة الآن، ثلاثة نفر، شخص أساء إلى شخص، أساء إليه، ثم جاء شخص ثالث يطلب من الشخص المسيء أن يشفع إليه عند هذا الشخص الذي أساء إليه، هل يشفع ولا لا؟ ما له وجه يشفع، يخطئ. حتى لو شفع وش بيقوله؟ أن ذنبك إلى الآن ما بعد رأت صدعه، كيف يجب الشفاعة؟ فآدم يعتذر لأنه في مقام يستحي من الله عز وجل أن يشفع إليه سبحانه وتعالى وقد أصاب، وهذا من كمال أدبه، وإلا فإن هذه المعصية قد زال أثرها نهائيا. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب، يوقع الله في قلوبهم أن يذهبوا بعد آدم إلى نوح. أولا لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، قل لا هو الأب الثاني لأن الله تعالى أهلك الناس إلا ذرية. قال الله تعالى وجعلنا ذريته إيه؟ هم الباقون. كلمة هم ضمير الفصل تفيد الحصر، هم الباقون. فيذهبون إلى نوح لأنه الأب الثاني ولأنه أول رسول قدره الله إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة ولكنه يأتي. لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق. فيذهبون إلى إبراهيم، يلقي الله في قلوبهم أن يذهبوا إلى إبراهيم لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، ما هو أبو البشرية، أبو الأنبياء. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر أيضا، لكنه يعتذر بماذا؟ لأنه كذب ثلاث كذبات وهي كذبات في ذات الله عز وجل لله، منها ما هو مؤول ومنها ما أراد به الحق وإفحام قوله، لكنه بكمال أدبه يعتذر لهذا. يأتون إلى موسى لماذا؟ لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، فيأتون إليه ويعتذر. لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله، وهي القبض، لأنه خرج ذات يوم فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، نعم، فوكزه موسى فقضى عليه وهو لم يؤمر بقتله، فيعتذر بهذا العذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر، لا يذكر ذنبا، لكنه يحول أو يقيم الناس إلى من هو أفضل. يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن قلت لماذا لم يلق الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى محمد من أول الأمر؟ فالجواب من أجل أن يتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقال المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا ما ظهر لنا، وقد يكون هناك حكم أعظم من هذا. نعم، يقول طيب، يقول حتى تنتهي إليه، إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يقوم فيستأذن من الله عز وجل فيأذن له ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد واستنى على الله عز وجل ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واسع تسمع، فيسع في أهل الموقف فينزل الله عز وجل القضاء بين عباده. هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. الناس الآن يذهبون إلى كل هؤلاء الرسل الكرام، إلى آدم وهو نبي، إلى نوح وهو رسول، إلى إبراهيم وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى موسى، إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ها؟ ما هو رسول آدم، هذا النبي نعم كل الرسل اللي ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم. نقل على هذا.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.